الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: تعليم الصبيان آداب الاستئذان. ما هو الباب؟ ما شاء الله كتبتم صح. تعليم الصبيان آداب الاستئذان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الآية: ليستأذنكم أمر للأولياء الذين ملكت أيمانكم، وهم العبيد والجواري، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني من أطفالكم من البنين والبنات، ما بلغوا الحلم، لا زالوا تحت سن التكليف، من قبل صلاة الفجر، لأن قبل صلاة الفجر وقت يكون الشخص فيه بعد القيام من النوم في غرفته، ربما ليس متحشما وليس مستترا، فقد يكون يعني على هيئة من التساهل في ستر العورة ونحو ذلك، فربما دخل عليه هؤلاء وهو لا يحب أن يروه على هذه الحالة. فسبحان الله، ما أعظم آداب الإسلام. بينما الناس أو بعض الناس الآن من رجال ونساء ليس فقط قبل صلاة الفجر، بعض الأمهات بالبنطلون طول اليوم قدام أولادها، بنطلون وفنيلة وهم عيالي. أم الصبيان هذه التي ما تستحي على وجهها، هذه مثل أم الصبيان فعلا، أم الصبيان التي سمها الناس صياد، فتبقى طوال اليوم بالبنطلون المضغوط والفنيلة المضغوطة، ثدياها بارزان والمؤخرة بارزة وكرشها بارزة، وطبيعي كانت هم عيالي، عيالها واحد عمره 20، واحد عمره 25، واحد 30، ما أدري هذا يعني هذه الوقاحة التي تعلمتها بعض الأمهات، ما تدري أن أبنائها وبناتها بشر، ما تدري أن ابنتها ستقتدي بها في حركاتها. هذا والله عجيب، انحلال أخلاقي وقلة حياء يعني ليس لها منتهى، فنعوذ بالله. يعني الإسلام حدد ثلاثة مواطن، يقول قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان لا زال في حالة بعد النوم، ربما يكون على بطنه، ربما يكون يعني بشكل غير لائق، ربما تنكشف عورته، فلما يأتي ولده يدخل على طول سيرى في حالة ما تليق. لكن لا تنظر إلى مسألة الاستئذان، انظر ما هو السبب، إيش العلم. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، الإنسان لما يكون من وقت الظهر متعبا أو حرارة شديدة فإذا بيخلع ثيابه ويمتد، ربما في هذا الوقت أيضا قد يكون في حالة لا يظهر عليها بها على أحد إلا على زوجته. ومن بعد صلاة العشاء، صلاة وقت النوم خلاص الإنسان ينام ويقبل على شأنه، فالإسلام ينبه على أن هذه ثلاث عورات يجب عليكم أن تعلموا أبناءكم دون سن الحلم. إيش بعد البلوغ؟ ما بعد البلوغ يستأذن في جميع الأوقات، لكن هذا قبل سن الحلم، علموهم يستأذنوا في هذه الأوقات. ما هو السبب يا رب؟ لأن هذه ثلاث عورات فيها يعني أوقات فيها عورات، ثلاث عورات لكم، هذه خاصة لكم. يعني معناها يا رب ما يجوز لنا أن نكشف عوراتنا أمام من أبناء السبع والثمان السنوات والتسع السنوات والعشر السنوات. هذا معنى هذه الآية، أنه لا يجوز لنا أن نكشف العورات أمام هؤلاء الأطفال، فكيف أمام البالغين والبالغات؟ كيف بالكلام الذي ليس فيه من الأدب كالكلام حول الجماع والكلام حول الحيض والنفاس وذكر بعض الأمور الخاصة؟ لا يصح ولا يجوز للمسلم أن يكشف عورته أمام أبنائه وبناته ما داموا مميزين، ما داموا مميزين. إذن فالمسألة مهمة، فهل الناس يعملون بالقرآن؟ كما ذكرت لكم الأب يجلس بين أولاده يرفع الثوب إلى نصف الفخذ، وربما يظهر منه العورة المغلظة. ما لك يا أيها المبهذل البليد؟ قال عيالي بهذا الآباء مثل الأهبل وقت في البيت، يعني يبقى يتقشع مثل العجل، ويقول لك عيالي. ما يصلح، لا يصلح حتى لو كانوا أولادك. احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فك الجنب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الفخذ ايش؟ عورة. الفخذ عورة. أين الفخذ؟ من أين إلى أين الفخذ يا ولد؟ من الركبة إلى يعني إلى الفرج، من الركبة فما فوق يسمى ايش؟ الفخذ. ما قال ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفخذ عورة. ها بعض الناس يمشي في الطريق ويحشر عن ثوبه إلى نصف وفوق الفخذ، طبعا مستمتع وتفكرون ماذا يقول بعضهم لما تقول له غط عورتك، يقول لك أنا رجال. لو أنت رجال أنك مستتر، لأن الرجال عندهم حشمة، فما تحب العورات وكشف العورات إلا الشياطين، كما قال الله عز وجل ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. من الذي يحب رؤية العورات؟ الشياطين. فلهذا بعض الناس الشيطان في يده يجعله يرفع المعوز أو الثوب أو الفوطة، يعني أي إزار من الأزر، ويرفعها ويمشي ويفكر أن الناس ينظرون إليه. والله إننا نغض البصر، لأن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. غض بصرك من سوءتك، هذه سوءة. تدرون لماذا سميت العورة سوءة؟ لأنها تسوء الإنسان أن ينظر أو ينظر إليه، وهي قبيحة. العورة قبيحة، منظرها قبيح. لهذا تجدون أن الأوروبيين والكفار والعراة ومن تشبه بهم يغطون المغلظة بخيط. لماذا؟ أنها قبيحة. لو كانت جميلة لمشت نساء أوروبا بدون شرتات، لكن قبيحة قذرة. فنعوذ بالله من هذه الأشكال وراح. فالمسلم يحذر وينتبه لمسألة الآداب الشرعية. فلما يظهر الأب أمام أولاده مكشوف الفخذ سيعلمهم كشف الفخذ وقلة الحياة. الأم لما تظهر أمام بناتها وأولادها بالثياب الضيقة، بالثياب القصيرة، بالحركات التي لا تليق، سيتعلم أبناؤها وتتعلم بناتها ذلك. لكن لو كانت متحشمة ستكون ابنتها كذلك. كشف الرأس، يعني ترى النساء الأولى، يعني في الزمن الأول النساء الأمهات الكبار يعني عندهن حشمة وحياء. بعضنا يمكن ما يعرف شعر أمه ولا شعر جدته، من يوم يعرف نفسه إلى الآن ما يعرف شعرها، صح ولا لا؟ أما الآن يعرف شعر الشعر الجديد، هذا يعرف الكل، حتى المدرسة يعرفوها، في المدرسة يعرفوها، في المستوصف يعرفوها، في الطريق يعرفونها، في كل مكان. لأن حتى الأكل ملايين شعر، أكلها ملايين شعر، هذا الموضة الجديد، تلقى أكلها مثل شكلها، الشعر واصل، لأن رأسها مكشوف، تطبخ وهو مكشوف، تخبز وهو مكشوف، خلاف النساء الأوليات. كانت الحياة موجود، الحياة موجود، والحشمة موجودة. الآن تفسخ، تفلت، نسأل الله العافية. ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. خلاص، بعد هذه الثلاث المواضع طبيعي الأمر، لا يحتاج إلى استئذان من هؤلاء الذين ذكرهم الله. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات. هذه آيات، آيات، والله عليم حكيم، يعني ما شرع إلا لحكمة. فقدره وشرعه في غاية من الحكمة سبحانه وتعالى، وهو عليم بما يصلح الناس وما يحتاجون إليه في بيوتهم، في دخولهم، في خروجهم، في أسواقهم، في معاشهم. فالله علم بذلك، فشرع لهم من الشرع ما فيه حكمة وآية من الآيات. عن عامر بن عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى قال: حدثتني ريحانة أن أهلها أرسلوها إلى عمر رضي الله عنه، فدخلت عليه بغير إذن فعلمها، فقال لها: اخرجي فسلمي، فإذا رد عليك فاستأذني. رواه ابن أبي شيبة. يعني عندما يأتي الصغير إلى بيت علمه، قل إذا ذهبت إلى فلان رد عليه السلام ثم قل أنا فلان ابن فلان هل تأذن لي أن أدخل؟ فإن أذن لك وإلا رجعت. هكذا يعلم الصغار. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. لهذا تجد بعض الصغار تعود عند أبيه أنه يدخل في أي وقت، ويدخل على من، على أي إنسان، على ذكر، على أنثى، على المهم. بل بعضهم قد ربما قد صار بالغا في 14 15 من عمره، وتجده يدخل بين النساء. ما يعلمون الطفل والصغير الرجولة من البداية. فتجد بعض الشباب يكبر ويكبر، وربما وصل إلى 20 ولا زال يدخل بين النساء، فيبقى مسفوجا بليدا أنثويا، ما يشعر بنفسه أنه رجل، ينبغي أن ينعزل. لكن عندما يعلم الصغير من البداية، من سن 9 8 هذا السن لا تدخل بعد النساء، من 7 علم الطفل يتعود. إذا تعود هذا ستجد عنده من الرجول، لأن الطفل يكتسب خبرة من مجالسة الرجال أو من مجالسة النساء، يكتسب. لو جالس الطفل القرود لنشأ على عادات القرود. لهذا يقولون اكتشفوا طفلا عاش في غابة فاحتضنته القرود فنشأ على عادات القرود، بعد أن كبر صار كبيرا، يعني صار مثل القرود، حركاته، عاداته، أكله، مشيه، صياحه، تربى أصلا، تربى. فالطفل ينشأ على البيئة التي هو فيها. لهذا قد يحصل هناك استغراب لما يأتي هذا الطفل ابن 10 سنوات وال11 و12 سنة، فيأتي مثلا زيارة من منطقة أو بيئة منفتحة، فيأتي إلى بيئة محافظة، تستغرب لما يدخل كأنه حيوان غريب، يدخل بين النساء، ما هو داري بالآداب، وقت الصلاة ما يصلي، الكلام البذيء، السب، اللعب مع الشابات، ما يفكر أن المسألة على ما عوده أبوه، وهكذا. يعني العكس بالعكس، قد يزور المحافظ شخص غير محافظ، فيأتي بابنته عمرها في 14 أو 15، وإذا بها تدخل كاشفة الرأس تسلم على عمه، عمرها 15، يعني في لو تزوجت قد معها 5 أطفال، وقال لك يعني هذا عدها تسلم على الناس جميعا. هذه التربية تربية سيئة، لا بد أن نتعلم ديننا. مش القضية يعني بعض الناس يقول أنتم متشددون، لا يا أخي، أحسن خليها كما جاءت، لأنه أنا خايف أنك ترخيها وبعدها تبكي على ما يذهب عليك من العرض والأمور التي لا تحمد عقباها. فحافظ أحسن. قال عن زيد بن أسلم قال أرسلني أبي إلى ابن عمر فقلت أأدخل؟ فعرف صوتي فقال أي بني لا تقل هكذا، إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليكم، فإن ردوا عليك فقل أأدخل. رواه أحمد وابن أبي شيبة. إذا ماذا يقول الإنسان؟ السلام عليكم، ثم استأذن. قال محمد بن سيرين رحمه الله في قوله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، قال: كان أهلنا يعلمون أن نسلم، وكان أحدنا إذا جاء يقول السلام عليكم أيدخل فلان. إحنا ماذا يعلمون الأطفال؟ يعني ما يستأذن ولا شيء، وإذا كان الباب مغلق يكسر الباب ويصيح بالصوت: افتحوا، من أنا؟ من أنا؟ أنا ما عرفتني، أنا من؟ من أنت؟ أنا هذا العادات، عادات يعني بعيدة عن الشرع، بعيدة عن الآداب. لهذا لا تقول أنا. لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: فاستفتح جبريل، طرق باب السماء فقال له خازن السماء: من؟ قال: أنا. صح؟ قال جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد. قال: وقد أذن له أو أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: فيستح له. إذن في أبواب السماء لابد من استأذن. من الذي استأذن؟ جبريل سيد الملائكة الذي يطلع هنزه، معروف جبريل عند الملائكة، معروف، ومع هذا استأذن. لا تقول لي أنا معروف، لست أعرف من جبريل، وليس صاحب البيت بأعلم من خازن السماء، فهو يعرف أنه جبريل أو مطلع على ذلك، ولكن هذا آداب الاستئذان، هذه آداب الاستئذان. من؟ تقول فلان. من معك؟ قل فلان. قال القعنبي: دخلت على الدراوردي فسلمت عليه فلم يسمع، فلما قمنا من المجلس قال: يا بني سلمت؟ قلت: بلى. قال: إذا سلمت فأسمع القوم، يعني لا تقول سلام عليك، لأن بعضهم يدخل سلام عليك يعني بصوت خاف، إيش قال؟ مستحيل أتسلم. سلم. السلام أصلا إنما شرع السلام لإعلام المسلم عليه، فالسلام عليكم اسمع القوم حتى لو كانوا في درس. وترون السلام يبعث في قلوب الناس الأمان، حتى لو كان الناس عندهم موضوع خاص، الذي يدخل سكتة ما ينتبه الذي جلس يشكوا فيه، لكن لما يقول السلام عليكم قلوا عليكم السلام شوية معنا كلام، لكن يتخونهم تخونا، هذه ليست من آداب المجلس. قال صالح البغدادي: بعثني أهلي إلى سعيد بن جبير بهدية، فانتهيت إلى الباب وهو يتوضأ فقلت: أدخل. فسكت ثلاثا، يعني يقول أدخل هو ساكت، أدخل. قال: قل السلام عليكم. قال: فدخلت. فقال: لم أرك تهتدي إلى السنة فعلمتك. رواه ابن أبي شيبة، يعني أنا سكت عنك المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة لعلك تفهم السنة، فلما لم أجد منك ذلك علمتك. إذن آداب الاستئذان مهمة، يتعلمها الصغار. إذا دخلت بيت أحد اطرق الباب وكن على شق، لا تصمد إلى الباب صمودا، هذه آداب للصغار والكبار. ابتعد عن الشقص، لا يجوز أنك تنظر من شقص الأبواب الفتحات، ما يجوز. فلأن الاستئذان إنما جعل من أجل النظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فإذا كان أن تدق وتشوف وتنظر من الشق الباب، قم استنى ثمنك خليك قائم، هذا ليس باستئذان، ليس باستئذان. إذن فلا يجوز. أيضا بعض الناس مستأذن ما شاء الله الهون فوقه حق قاطره، يا أهل البيت هو طالع، يا أهل البيت هو طالع طالع طالع، ما تلاقوه في الديمة هو يا أهل البيت، يا أهل البيت إيش يعني؟ جس خارج خرجت نفسه، إيش يا أهل البيت يا أهل البيت، جاهد 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 قدام قدام. يا أخي أنت بدون بريك يعني عيش متخيل نفسك، هذا غلط. فهذا لا فرق بينه وبين ثور ينبح ويمشي، ما تدخل من الباب إلا بعد أن يقال ادخل، تسلم تستأذن تدخل، لكن على طول هذا غلط. إلا في بيوت خاصة مثل الدكاكين في المحلات التجارية، قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، هذا لا بأس تدخلها، ما هو شرط عليك يعني السلام، ولا هو شرط عليك الاستئذان، لأنها مفتوحة أصلا للزبائن ادخلوا. فالاستئذان مطلوب لا سيما في أوقات الحرج أو الرجل في بيت أبيه، الرجل في بيت ولده إذا كان مثلا يعني يستأذن ويدخل فقط إذا كان هناك حرج أو في وقت في حرج، أما إذا كان الوقت ليس في حرج فعلى حسب يعني حاجة الإنسان. فلا نقول للأب لا استأذن في بيت ولدك في الوقت الذي ليس فيه حرج، لا يدخل الأب يدخل ويسلم، المهم أن يلقي وأن يرد السلام. قال تعليمهم أذكار النوم. قال إبراهيم النخعي كان أصحابنا يأمروننا ونحن غلمان إذا أوينا إلى فرشنا أن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 ويقرؤون المعوذتين. رواه ابن أبي شيبة في الأدب، وفي حديث سفيان من رواية السري. إذن من آداب الصبيان أننا نعلمهم إيه؟ أذكار النوم. إيش أذكار النوم؟ علمه قراءة الأذكار، اقراها قبل النوم، علمهم أذكار النوم. آية الكرسي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد ثلاثا ثلاثا مع المسح، تسبيح 33، التكبير 33، التحميد التكبير 34، التحميد 33، هذا علم الطفل. لكن عندنا كان في الزمن وإلى الآن الزمن الأول الأم إذا تسترقد ولدها تحازيه، تحازيه يعني معناه تقص له قصة أكذب من الأكاذيب، من أكذب الأكاذيب، تدي له قصة يعني يسموها الحزاوي، وتجلس تحك له شعره ولا ظهره وتكذب له لما تملي المسب كذب، وهو آذم وهي آذم. ها وقصة ال... أيوة كذب يعني طويل ايش فيها؟ قالت ارقده. طيب رقده، اقرأ على آية الكرسي يمكن فيه جني ما خلاه يرقد. قرأ على آية الكرسي وسينام. والقرآن سبحان الله فيه طمأنينة وسكينة، إذا قرأ على الطفل ينام. إن فيه شيطان هرب الشيطان وخلاه يرقد، وإن ما فيه شيطان فهو طمأنينة للقلب فيجعل الطفل ينام. وهذا معروف ومجرب. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى يسكن له الوحش، الوحش يسكن له. فلهذا ينبغي أن يعلم الصبيان هذا. ليش ندي لهم قصة صياد وقصة الضبع وقصة الضبية وقصة المدري إيش وقصة كلها كذب ودجل وضحك يعني؟ وينام الطفل، تخيل يعني الطفل هذا ينام ويقوم، أو ينام وهو يتخيل القصة، يمكن يراها في منامه القصة. فلهذا ينبغي للآباء وللأمهات أن يعلم أولادهم عند النوم قراءة الأذكار التي تطرد الشياطين وتصلح قلوبهم وتعينهم على طاعة الله. فتجد أن الطفل الذي يقرأ الأذكار وينام يقوم نشيطا وينام مرتاحا، وتذهب عنه الهواجس والشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، رؤيا من الله، ورؤيا من الشيطان ليحزن الإنسان، يخبطه يتخبطه في النوم. هذا من الشيطان. بماذا تدفع هذا؟ بالأذكار. ألا أدلك على شيء إذا قرأته من ليلتك لا يقربك شيطان؟ قال: وما هو؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر آية الكرسي. فلما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الشيطان علمني هذا. قال: صدقك وهو كذوب. صدق، هذا صح، صدق فيها وهو كذوب. ولا ينبئك مثل خبير، يعني الشيطان هو الذي علمه في من ماذا يفر، من ماذا يفر. إذن يفر من آية الكرسي، آية الكرسي يفر منها. وأيضا بعضهم ربما يعلم أولاده قبل النوم إيش يعطيه قبل النوم، يعطيها حلوى يأكل. غلط. من بات وفي يده غمر فحصل له شيء فلا يلومن إلا نفسه. خطأ ينام الطفل أبو عود بيده، أو هذا الحلويات أو أشياء مأكولات أو الخبزة في يده، هذا غلط. لابد أن يعلم الطفل كيف ينام. وهكذا أيضا البعض ربما يعطي ولده الجوال، ينام على الجوال، ينظر 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 الحلقات أو كذا حتى ينام فوق جواله. هذا يخشى عليه من الشياطين، يخشى عليه من مستقبل يعني زمهرير ما هو زاهر، يعني مستقبل سيء جدا. لابد أن يتعلم الأطفال ذكر الله. نعم، الجوالات مضرة، النظر إليها يضر العيون، ووضعها تحت الرؤوس فيها ذبذبات أصلا عبر الأقمار الصناعية، تؤثر على الدماغ، تؤثر على القلب، تؤثر على يعني خطيرة جدا. ما يصلح الإنسان أن يعني يصنع بطفله مثل هذه الأمور. لابد أن نبعدهم عن هذه الأجهزة الخطيرة، ونعلمهم ذكر الله والوضوء قبل النوم وقراءة الأذكار والنوم على الشق الأيمن والمحافظة على يعني الأماكن بنظافتها، بعدم التبول فيها، بوضع حاجز بين الطفل والآخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع، تعليمهم حسن الظن. عن عبد العزيز بن عمران أن عمر بن عبد العزيز قال: يا بني إذا سمعت كلمة من مسلم فاحملها على أحسن ما تجد حتى لا تجد محملا. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المداراة. حسن الظن، حسن الظن مطلوب، أننا نتعلم نحن ما هو الأطفال حسن الظن، ثم أيضا نربي عليه أطفال تحملهم على المحمل الحسن. والمحمل الحسن قال بعض السلف: لو سمعت رجلا يقول أنا ربكم الأعلى لقلت لعله يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى. فكانوا يحملون الناس على المحامل الحسنة، فاحمل أخاك ما وجدت للخير محملا، احمله على محمل الخير، لعله ما قصد، لعله ما أراد، لعله لم ينتبه، لعله نسي، لعله يعني يمزح، لعله يضحك، لعله يحسن الظن، لعله يدل علي، لعله. لا تباشرها على طول أن تحملها على المحمل السيء وتبحث لها عن التأويلات ويأتي الشيء وترون. إذا فتحت باب سوء الظن يفتح لك الشيطان 1000 باب ما تدري لو قد دخلك في يعني تشعبات كثيرة، ويذكرك يمكن قصد يمكن قصد يمكن قصد، حتى يعني تحس أنه تنطلق لسانك باختلاق إيش؟ سوء الظن. بخلاف لما تريد أن تحمله محمل حسن يأتي الشيطان يقول لك لا لا ما له شنو كذا، لو كان كما تريد لكان كذا، يعني يحاول يخرب عليك حسن المحمل. فأنت ربما تقول لعله نسي، يقول لك ها لو كان نسي لماذا أعادها، الشيطان يعني صلحها. تقول له طيب يمكن واحد ينسى ويعيد، يقول لك لا ينسى ويعيد ممكن مرتين لكن 3. طيب يمكن نسي 3 مرات، قال طيب نسي لكن عيونه ما ليست بمبشرتين بالنسيان، فكأنه متعمد. ألا ترى إلى عيني جادتين وإلى يعني ملامح وجهه كلام. فالشيطان حريص، عندما تريد أن تحمل المحمل الحسن يحاول أن يفند شبهاتك، وعندما تفتح محمل السوء يزيدك أبوابا كثيرة. نعم وأيضا كذا وأيضا كذا والدليل كذا ويتوجه كذا إلى أن يدخلك في شباك سوء الظن والعياذ بالله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظننتم فلا تحققوا، إذا ظننتم فلا تحققوا. إيش معنى تحققوا؟ لا تجعل الظن حقيقة، اترك للظن ظنه، فالظن محتمل فلا تحققه. وكثيرا ما تجد أن الظنون تتطور. لما ترى إنسان يدخل ويخرج تأنى إذ ربما هذا الرجل يدخل البيت ويخرج ربما في شيء، إذ ربما وجد شيئا مؤذيا، وقد حصل هذا حصل. ذكروا أن رجلا يعني كان له كلب، وهذا الكلب طبعا وفاء الكلاب معروف، كان بين يديه وعاء عصير، أظن عصير أو ماء، فجاءت حية فشربت من الماء ثم أعادت السم في الماء، فجاء الرجل يريد أن يشرب والكلب ينهشه ويريد أن يشرب والكلب يدفعه، الرجل يعني يقول هذا الكلب ما له ذاك، فقام ضرب الكلب، فلما رأى الكلب أنه لا بد من أن يقع صاحبه في ما لا يحمد، بعد الضربة ذهب شرب الماء ومات في الحال الكلب. أنت إذا كان هذا التعامل مع حيوان، حيوان لا يعقل لكن عنده إلهامات أعطاه الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء التي يفهمها، فكيف قد يسيء الإنسان الظن حتى بحيوان حتى بنفسه؟ ذكروا أن الكسعي كان من أعظم الناس قوة في الصيد، وورث قوسا لجده أو لأبيه، كان مشهورا عند العرب قوس الكسعي، هذا القوس لا يخطئ. أخذ الكسعي قوسه قبيل المغرب وإذا بقطيع من الحمر الوحشية، قطيع، فكان يضرب بالقوس ثم يرى الحمر تمشي، وكان يرى الشرر، شرر الضربة، يعني كان القوس يضرب في الحجار فكان يرى الشرر والحمر تمشي وقت المغرب، يعني وقت يعني ليس في وضح حتى يرى، فمن ضرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس حتى انتهى ما عنده من السهام ونثر جعبته كاملة، فلما رأى أن الحمر تمشي والشرر يقدح أخذ القوس كسبه، قال تبا لها من قوس. أصبح الصباح فرأى بعدد الأسهم حمرا ميتة، كان السهم من قوته يدخل من الصيد ويخرج من الجهة الثانية ويضرب في الحجر من قوة الرمية، فقال ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما كسبت يداه، ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، ولو أني ملكت يدي ونفسي لكان إلي للقدر الخيار، كان سيختار أي لحم يطرحه في القدر، أكثر من 15 حمار وحش أصبحت ميتة من ضربات ذلك الساء القوس وذلك الرامي. إذن سوء الظن، قد تسيء الظن في شيء بيدك فتكون سببا لحتف هذا الأمر، تسيء الظن بزوجتك بولدك بأخيك بجارك بزميلك برجل صالح، لا تستعجل، لا تستعجل، كم أساء الناس الظن بأناس فندموا، ندموا ندامة كبيرة، ساء الظن فإذا به يندم بعد ذلك على فعله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.